بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس ذكرنا تأييدا لإرادة رفع عموم الآثار كان حاصله عليكم أننا لو قدرنا خصوص المؤاخذة لما كان الرفع مختصا بالأمة في كثير من هذه الفقرات، مع أن ظاهر الحديث اختصاص الرفع في كل منها بالأمة. والواجب في عدم كونه مختصا في هذه الفقرات أن العقل مستقل برفع المؤاخذة على هذه العناوين مثل الخطأ والنسيان والجهل والإكراه والاضطرار وعدم الإطاقة. في هذه الموارد الست أو الستة العقل يستقل بارتفاع المؤاخذة وحكم العقل مشترك بين الأمم، فلا يكون الرفع هنا مختصا بالأمة، مع أن ظاهر الحديث أن الرفع بكل واحد من التسعة هو من مختصات الأمة من الله تعالى به عليها من بين الأمم. هذا إشكال. قال المصنف إن الذي يهون الخطف في هذا الإشكال أنه يرد أيضا على الآية التي تحكي استيهاب النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج من ربه المؤاخذة على أمور، منها ثلاثة أشياء مذكورة في الخبر: الخطأ والنسيان وما لا يطاق، يعني مثل التكاليف الشاقة، حيث قال تعالى حكاية على لسان النبي صلى الله عليه وآله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا الإشكال نفسه يرد، وذلك لأن هذه الأمور إذا كان العقل هو الذي يستقل برفع المؤاخذة عليها فلا يبقى معنى لاستيهاب النبي المؤاخذة عليها بقوله لا تؤاخذنا على كذا مثلا، فإنه وهب المؤاخذة عليها أم لم يهب، العقل مستقل برفعها، وإذا كان العقل مستقلا برفعها تكون ثابتة للكل بلا حاجة إلى استيهاب فلان بخصوصه أو فلان. قول المصنف والذي يهون الخطب، قلت لعله من جهتين: جهة إثباتية إن شئت في مقام الجدل والمحاجة مع من يشكل بمثل هذا الإشكال على استدلالنا بحديث الرفع وتقديرنا خصوص المؤاخذة، باعتبار أننا يمكن أن نرد عليه الإشكال وننقض عليه نقضا بورود مثله على الآية، فنقول ما تجيب به في الآية هو ينفعنا في الجواب عن إشكال الرواية. وجهة ثبوتية واقعية بمعنى أن هذا الإشكال مع وروده في ظاهر الأمر على الآية، لكن الآية في واقع الأمر سالمة من وللإشكال جواب. فبما أنه مثله ورد على الآية وله جواب، فمن جوابه وعدم وروده واقعا على الآية وكون الآية ذات معنى لا يرد عليها هذا الإشكال، نستفيد للخبر ونقول الخبر أيضا لا يرد عليه الإشكال بلحاظ أن يكون له معنى يشبه معنى الآية يعني في الفقرات المشتركة. لكن الجهة الأولى التي قلت إثباتية وجدلية، هذه تتوقف على أن يكون هناك من أشكل بهذا الإشكال، لأن المصنف لما ساق الإشكال المذكور ساقه في سياق ذكر مؤيد لتقدير عموم الآثار، فقال ربما يكون أو يؤيد تقدير عموم الآثار أن تقدير المؤاخذة يلزم منه كذا. هل يريد أن هناك من قال إذا قدرتم المؤاخذة فيلزم كذا إذن فاللازم تقدير عموم الآثار، أو أن هذا منه؟ وإذا كان منه فلا معنى للنقد على نفسه بما يرد على الآية، بل يكون في الحقيقة مبتلا بإشكال واسع يرد على الرواية والآية جميعا ومحتاج إلى الجواب فيهما. نعم، إن لم يكن منه وكان من غيره فربما يمكن أن يقال يهون الخط بوروده على الآية، لأنه حينئذ يمكنه رميه على المورد نفسه في الرواية رمي النقد بالنقد عليه بما يرد على الآية، وأن ما تجيب به على الآية فنحن نجيب به عن الرواية. لكن بغض النظر عن هذا كله، المهم هو الجواب الذي يحسم أصل الإشكال. ما هو الجواب الذي يحسم أصل الإشكال؟ نقول الذي يحسم أصل الإشكال أن يقال بمنع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه العناوين المذكورة في الرواية وفي الآية على وجه الإطلاق. ليس صدور العمل خطأ لمجرد كونه خطأ مما يستقل العقل فيه بقبح المؤاخذة عليه، أو لمجرد كونه نسيانا هكذا بقول مطلق وبلا أي تقييد، بل نقول بالتفصيل، وأن هذه العناوين لها موارد مختلفة. بعض هذه الموارد التي تتحقق فيها هذه العناوين يستقل العقل بقبح المؤاخذة فيها، لكن بعضها الآخر لا استقلال للعقل فيها بقبح المؤاخذة. مثلا بالنسبة إلى ما لا يعلمون، يعني ما يصدر مع عدم العلم، مثل وقوع في مخالفة الواقع مع عدم العلم، مع الجهل والشك، هذا لا يقبح المؤاخذة عليه إذا صدر مع إمكان الاحتياط، مثل أو يتبين هذا لاحقا أقول، وإنما يقبح إذا صدر مع عدم إمكان الاحتياط. أمثل لك لما لا يمكن فيه الاحتياط حتى يتضح ما يمكن فيه الاحتياط. من جملة من لا يمكن له الاحتياط الغافل غير الملتفت إلى احتمال الخلاف. واحد مثلا لا يلتفت إلى احتمال خلاف الوجوب مثلا، الذي هو في الفرض هنا شبهة وجوبية، شبه وجوبية يعني نحتمل الوجوب، قد يكون احتماله بنحو الظن. بعض الأفراد لا يلتفت إلى احتمال غير الوجوب، يرى الوجوب هو الأمر الثابت، فهذا إذا لم يكن ملتفتا إلى احتمال الخلاف كيف يحتاط؟ ما هو الاحتياط العمل انطلاقا من احتمال الخلاف وتحوطا لهذا الاحتمال. شو من لا يحتمله يصبح عاجزا، عجز الغافل عن الاحتياط. المورد الثاني، المعتقد بالخلاف، هذا غير معتقد بالخلاف، في أحسن الأحوال له ظن بالحكم لكن هو يحتمل الخلاف، يفترض أن يحتمل الخلاف، لكن هو مثله لا يحتمل، لا يلتفت إلى هذا الاحتمال، وهذا في عامة الناس كثير. واضح كيف؟ إذا ظن مثلا بهذا التكليف ربما يغفل عن احتمال الخلاف فلا يقدر على الاحتياط لأجله. الثاني هو يعتقد بالخلاف ولو من باب أن عنده دليلا على الخلاف، ومن يعتقد بالخلاف كيف يحتاط مثلا؟ أو من يعتقد بهذا الاحتمال اعتقادا ولو جهلا مركبا، يعتقد بالوجوب مثلا في الفرض اعتقادا جازما لدعوى دليل عليه أو من أي طريق كان، الاعتقاد والقاطع لا يحتاج إلى سبب، يعني إلى سبب خاص، لا بد له عادة من سبب لكن لا يحتاج إلى سبب خاص. يقولون ربما يحصل من أي شيء، رأيت منامة فقطعته، ماذا نصنع؟ أصبح قاطعا. فإذا اعتقد بالخلاف اعتقد بما هو خلاف الواقع ولا يلتفت طبعا بمقتضى اعتقاده بما هو خلاف الواقع إلى احتمال مخالفة قطعه للواقع حتى يكون قادرا وقابلا للاحتياط لأجل ذاك الاحتمال الآخر. إذن هذان لا يمكن فيهما الاحتياط، وكذلك موارد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الذي نعبر عنه بالدوران بين المحذورين، هذا أيضا هذا المورد لا يمكن فيه الاحتياط. هسه حتى لو كنت ليس لك اعتقاد بشيء من الاحتمالين اعتقادا مخالفا للواقع، خالي من الاعتقاد تحتمل هذا وذاك، ولا تكون غافلا تكون ملتفتا إلى احتمال هذا وذاك وأن كل منهما قد يكون موافقا للواقع قد يكون مخالفا، مع ذلك هذا هو المورد هو غير قابل للاحتياط، لأن الأمر فيه دائر بين الوجوب وبين التحريم، والاحتياط للوجوب هو بالفعل، بينما الاحتياط للتحريم هو بالترك، وأنت لا تستطيع أن تجمع في المورد واحد بين الفعل والترك لتكون محتاطا من جهة الاحتمالين جميعا. هذا المائع أنا لا أدري حلفت على شربه أو حلفت على ترك شربه، على الأول حرام واجب الشرب، على الثاني حرام الشرب، وكيف أحتاط فيه؟ إن شربت أحتمل الموافقة لاحتمال وجوبه وكونه محلوفا على شربه، وأحتمل المخالفة لاحتمال حرمته وكونه محلوفا على تركه، إن تركت كذلك أحتمل الموافقة وأحتمل العصيان. هذا المورد بطبيعته لا يمكن فيه الاحتياط. إذن الغافل عن احتمال الخلاف والجازم بأحد الطرفين المخالف للواقع اللي لا يلتفت ولا يحتمل أصلا، لا يحتمل أصلا الخلاف، وكذلك من ابتلي بأمر دار بشيء دار أمره بين الوجوب والتحريم، كل هؤلاء لا يستطيعون الاحتياط هذه موارد لا يقدر فيها على الاحتياط. هنا تقول من فعل مثل ذاك الغافل أو هذا المعتقد بالخلاف، من فعل منهما على طبق ما في ذهنه الثاني من الاعتقاد، والأول أيضا مما يشبه الاعتقاد باعتبار أنه وإن كان في باطنه يحتمل الخلاف لكن هو فعلا غافل عنه، ليس له أكثر من ظن لكن فعلا غافل عن منشأ الاحتياط واحتمال الخلاف، فيفعلان على طبق الاعتقاد أو على طبق الغفلة وعدم احتمال الخلاف، يعني يفعلان خلاف الواقع إن كان واقع هنا على خلاف اعتقاده أو ظنه مثلا لا يلتفت إلى احتماله. هذان إذا فعلا هكذا فوقعا في خلاف الواقع، وذاك اللي يدور الأمر عنده بين الوجوب والحرمة لو بنى على واحد منهما ففعل إذا بنى على الوجوب، أو ترك إذا بنى على التحريم، فبان ما بنى عليه على خلاف الواقع، فعل فكان حراما، ترك فكان واجبا، كل هؤلاء عند المخالفة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان، ماذا يصنع؟ ويستقل العقل بقبح مؤاخذته على هذه المخالفة، لكن من لم يكن كذلك ليس له اعتقاد بالخلاف وليس ما دام ليس له اعتقاد يعني في أحسن الأحوال له ظن بهذا أو ذاك فليكن ظنا بالخلاف، لكن ليس له غفلة عن الاحتمال المقابل مهما كان الاحتمال ضعيفا فهو ملتفت إليه، والاحتمال لخلاف ما يراه أو يظنه كاف في الدعوة والتحريك نحو الاحتياط، وليس المورد الذي بين يديه مما يدور الأمر فيه بين الوجوب والتحريم. ومثل هذا مثلا يدور الأمر بين الوجوب وعدمه في الشبهة الوجوبية، أو بين التحريم وعدمه في الشبهة التحريمية، وهو يظن الوجوب أو يظن التحريم لكن يحتمل خلافهما، أو يظن بالخلاف هذا أفضل لنقول يظن بالإباحة بعدم الوجوب وبعدم التحريم ويحتمل التحريم أو الوجوب احتمالا فيكفيه للاحتياط بالفعل أو بالترك حسب اختلاف الشبهة وجوبية أو تحريمية. مثل هذا يمكنه الاحتياط غير معتقد بالخلاف ملتفت إلى احتمال الخلاف، يمكن الاحتياط يعني من جهة عدم الدوران بين الوجوب والتحريم، ولا هو معتقد بالخلاف ولا محتمل ولا غافل عن احتمال الخلاف، هذا بالفعل يمكنه الاحتياط من كل جهة. أن تقول إن العقل هنا يستقل بأنه إذا ترك الاحتياط فوقع في خلاف الواقع فهو غير مؤاخذ، هذا ينفيه المصنف، واضح؟ طبعا هذا محل إشكال لأنه خلاف ما اتفقوا عليه من أنه هذا مورد من موارد الجهل وعدم البيان، والعقل مستقل بقبح العقاب على المخالفة للواقع بلا بيان عليه، لكن بغض النظر عن هذا كلامه في غيره متين. مثلا في الخطأ والنسيان أيضا يمكن أن نقسم إلى موارد، هناك موارد يقع الإنسان فيها في الخطأ أو النسيان يعني يصدر منه العمل خطأ أو نسيانا مع كونه غير متحفظ، وموارد يقع في الخطأ والنسيان مع التحفظ. ما المقصود بالتحفظ؟ يعني التنبه الزائد. أنا أعرف أنني من وقت إلى آخر أنسى، فلكي لا أنسى أو يقل احتمال نسياني أعمل بعض الأشياء، بدل أن أقول مرة واحدة غدا سأزور فلان ولعلي أنسى، وألقن نفسي 10 مرات، أخذ سبحة أدور عليها دورة، سأزور غدا فلان سأزور غدا فلان، حتى يركز هذا الشيء. وما بالك هذا الميت يلقن شهادات واعتقادات وهو في أصعب المواقف، طائش فيها لبه، ومع ذلك تنفع. ها تنفع، فما بالك بنصف الميت هذا أو بميت الأحياء. ألقن نفسي، ربما أجعل علامة، مثلا أربط في يدي خيطا، إذا رأيته غدا أتذكر ربطته لأجل أني أريد أن أزور فلان. إن لم تكن ممن إذا رأى الخيط يقول لا أذكر الآن لماذا وضعته كما هم بعض الناس الذين يكثر نسيانهم. وهكذا هذا يسمى نوع تحفظ، حتى لا أنسى أو حتى لا أخطئ. مرة لا تفعل مثل هذا فتقع في الخطأ والنسيان، ومرة تفعل مثل هذا وتقع في الخطأ أو النسيان. يقول ما يصدر منك خطأ أو نسيانا عن تحفظ وبعد التحفظ، هذا يستقل العقل فيه بقبح المؤاخذة، ماذا نصنع أكثر من هذا؟ وأما إذا كان يصدر خطأ أو نسيانا بلا تحفظ فهذا لا يمنع العقل عن المؤاخذة فيه، ويستطيع أن يوجه إليك اللوم ويقول لماذا لم تعمل، تقول نسيت أو أخطأت، يقول لماذا لم تتحفظ. نظير هذا الذي قيل لماذا لم تعمل، قال لا أعلم، لم أكن أعلم، فيقال له فلماذا لم تتعلم، فيكون لله عليه الحجة البالغ، بعد ليس له جواب. ماذا يقول؟ جلست أشرب الشاي والأرجيلة مثلا، أو نمت، أو ماذا؟ طبعا هذا في المقصر، يعني القاصر له شأن آخر، ماذا يجيب المقصر؟ فيفحم ويقطع ويقول لله عليه الحجة البالغ، يرحمكم الله. مثل هذا يمكن أن يقال هنا لماذا لم تعمل، يقول أخطأت، لماذا خلفت الواقع، لم تعمل بالواقع، أخطأت، نسيت. قل لماذا لم تتحفظ حتى يقل خطأك ونسيانك، هو ماذا يجيب؟ فيمكن هنا أن نقول عندما لا يتحفظ إن العقل لا يستقل بقبح المؤاخذة عليه. وهكذا في غير موارد الخطأ والنسيان، في مثل الإصر الوارد في الآية ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر هو الشيء الثقيل الذي لا يتحمل في العادة. يمكن أن يكون هنا المقصود العموم، لا تحمل علينا إصرا يعني كل ثقيل يشق حمله تكليفا كان أو ابتلاء بمرض بفقر بجوع، لا تحمل علينا ثقيلا يشق تحمله، يمكن العموم. في مثل هذا نقول طبعا ما يعنينا منه إذا قلنا بالعموم هو التكليف، في مثل التكليف الشاق نقول مقابل إمكان العموم إمكان الخصوص، وأنه يراد به التكليف ويجعل الأصر كناية عنه، لكن هذا طبعا يحتاج إلى قرينة. على كل حال حتى على العموم ما يهمنا منه وهو التكليف نقول فيه التكليف الشاق ليس يمتنع تحميله للإنسان والمؤاخذة على مخالفته إذا كان باختيار الإنسان. أضرب لك أمثلة للتقريب ولا نقاش في الأمثلة. الصائم مثلا مرة يستيقظ قبل الفجر فيتسحر فيصبح أقوى على إكمال صومه في النهار، ومرة هو ينام عمدا أو يستيقظ فلا يتسحر، إما أن ينام كل الليل للفجر أو يستيقظ ولا يتسحر، فيشق عليه في النهار أن يكمل الصوم. وماذا نقول؟ نقول له صم، ما المانع من هذا؟ صم، لماذا لم تتسحر وأوقعت نفسك في هذه المشقة؟ تريد أوضح من مثلا الحج ماشيا؟ الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليك الحج ماشيا، قال حج على راحلة، أو إن شئت أن تحج ماشيا، بل لكن بحسب الظاهر الاستطاعة العرفية لا يكفي فيها القدرة ماشيا، إلا إذا كان يعني قدرتك على المشي هذا كقدرتك على المشي من هنا إلى الحرم، لأنك سبحان الله يعني خارق مثلا في قدراتك، هذا شيء آخر، لكن لعامة الناس بحسب الظاهر القدرة على المشي خلال 10 أو 15 أو 20 أو شهر من الزمان لا يكفي في كوني مستطيعا للحج. لكن لو فرضنا أن أنت أحببت أن تحج غير حجة الإسلام ماشيا، حتى في المستحبات أيضا ما جعلوا عليك مثلا ربما في الأصل ماشيا، لكن لو أردت أن تحج وقدرت عليه لا مانع، لا مانع. شاق أنت اخترته مثلا، كيف ما كان هذا نريد أن ننبه منه إلى أن التكليف الشاق ليس يستقل العقل ابتداء ولمجرد كونه شاقا بقبح المؤاخذة على مخالفته، لجواز أن يكون شاقا هو اختاره وأوقع نفسه فيه، وهنا لا يستقل العقل بقبح التكليف فيه وقبح المؤاخذة على المخالفة. إذا تبين هذا يكون الذي استوهبه النبي يكون المشترك بين الأمم استقلال العقل في مثل ما لا يعلمون بقبح المؤاخذة عند عدم إمكان الاحتياط، وفي مثل الخطأ والنسيان بقبح المؤاخذة عند صدور العمل بعد التحفظ، وفي مثل التكليف الشاق بقبح المؤاخذة عند الوقوع فيه من غير اختيار أنت تفرضه عليه مثلا المكلف، ويكون ما طلبه النبي واستوهب المؤاخذة عليه في الآية هي المؤاخذة، ما استوهب النبي صلى الله عليه وآله المؤاخذة عليه في الآية هي الأعمال في حال الجهل مع إمكان الاحتياط اللي يمكن فيها المؤاخذة ولا يستقل العقل بنفيها، فقال هبني مؤاخذتها. في الخطأ والنسيان تلك التي تصدر من دون تحفظ لا استقلال فيها للعقل، يتشارك بمقتضاه الأمم في قبح المؤاخذة، فاستوهب النبي على الاختصاص مؤاخذة ذلك. وفي التكاليف الشاقة ما يكون ماذا ولو باختياره مثلا. المهم ليس للعقل فيه استقلال بقبح المؤاخذة يوجب الاشتراك مع بقية الأمم، هذا الذي طلبه واستوهبه من ربه، وهذا الذي يحمل عليه فقرات حديث الرافع تقول لو قدر خصوص المؤاخذة أشكل الأمر في كثير من الفقرات بعدم اختصاص الرفع فيها بالأمة، وهذا خلاف ظاهر الحديث. نقول مثلا أين؟ تقول مثلا فيما لا يعلمون. أقول لك نقدر المؤاخذة خاصة دون بقية الآثار ويبقى الاختصاص، لأن المقصود رفع المؤاخذة على الفعل الذي لا تعلم إذا كان يمكن فيه الاحتياط، فإن هذا ليس مرفوعا بحكم العقل ويشترك مع الأمم. فاختص الله أمة الإسلام ومن عليها فيه بالرفع. تقول مثل الخطأ والنسيان، نقول المشترك ما يستقل العقل فيه بقبح المؤاخذة ما يصدر مع تحفظ، لكن ما سيق الحديث لرفع المؤاخذة فيه على وجه الاختصاص بأمة النبي صلى الله عليه وآله والخطأ والنسيان الصادران من دون تحفظ وهكذا، فيحفظ اختصاص الرفع بالأمة مع كون المقدر خصوص المؤاخذة. والحاصل أن التمسك لتأييد العموم بلزوم الإشكال من جهة تقدير خصوص المؤاخذة هذا ليس في محله، موهون ضعيف. واضح؟ أريد أن أقرأ هذا المقدار مع أنه قليل على العبارة. قال والذي يحسم أصل الإشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور العناوين المذكورة في الآية وفي الرواية، قبح المؤاخذة بقول مطلق يعني لمجرد نسيان ومطلقا من دون أي تقييد أو خصوصية يقبح المؤاخذة. أقول لا، هذا ليس صحيح. الذي يقبح المؤاخذة على النسيان لا بقول مطلق، على النسيان بخصوصية الصدور بعد التحفظ، وأما الصدور من دون التحفظ فلا يقبح فيه المؤاخذة ولا استقلال فيه للعقل. فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما، وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط. إذن أين تتمسك شيخنا بقبح العقاب بلا بيان؟ أليس هذا موردا يمكن فيه الاحتياط؟ تقول في الشبهة الوجوبية الوجوب لا بيان عليه فيقبح العقاب عليه ويمكن الاحتياط بالفعل. في الشبهة التحريمية التحريم لا بيان عليه فيمكن الاحتياط بالترك، تقول يقبح المؤاخذة على المخالفة. الآن تقول إذا أمكن الاحتياط لا يقبح المؤاخذة. واضح؟ هذا يحتاج إلى تأمل. وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط.
قال الإخبار ما بإمكان أن علة الاحتياط تكون رافعة لموضوع البراءة.
أدلة الاحتياط تكون رافعة لأدلة البراءة، ماذا ينفع هنا؟ هو عندما يختار البراءة العقلية يكون قد أجاب عن دليل الأخبار. لو ثبت دليل الأخبار ما وصل الدور فيه. لو كان ما تقولون تم دليل الأخبار وهو كما هو قال مرات رافع لموضوع البراءة العقلية ما يصل الدور إلى البراءة العقلية ولا يتمسك بها حينئذ ويأخذ بدليل الاحتياط. لكن نحن نقول حيث قد تمسكت بالفعل بالبراءة العقلية في هذه الموارد لأنك رددت على الأخبار دليلا فلم يكن هناك ما يرفع موضوع البراءة العقلية. هو مورد يمكن فيه الاحتياط، فأنت في مورد يمكن فيه الاحتياط تقول يقبح العقاب بلا بيان، يقبح المؤاخذة. هنا تقول إذا كان الاحتياط ممكنا لا يقبح المؤاخذة. الجامع بين هذين كيف؟ هذا تأملوا فيه.
الاحتياط المادي إلى إمكان جعل الاحتياط، وبالتالي ترفع المؤاخذة لرفع وجوب الاحتياط.
ترفع المؤاخذة لما؟
لرفع وجوب الاحتياط الذي هو ممكن.
رفع وجوب الاحتياط شيء وإمكانه شيء. افترض أن مرجع البراءة هناك إلى أنه لم يجعل الاحتياط، ولذلك قبح المؤاخذة مثلا، لأنه كان بإمكاني أن يجعل الاحتياط فيرتفع موضوع البراءة، لكن لم يجعل الاحتياط فبقي موضوع البراءة. خب جيد، لم يجعل الاحتياط يعني لم يوجبه، لم يجعل الاحتياط يعني لم يوجبه عليك، فلذلك قلت بالبراءة. الآن بعد أن لم يجعل الاحتياط وقلت بالبراءة، الاحتياط ممكن في المورد أو لا؟ الاحتمال قائم والاحتياط ممكن، لم يوجبه شيء وغير ممكن شيء آخر. في المورد الممكن تختار البراءة العقلية وتقول بقبح المؤاخذة، وهنا تقول إذا كان المورد مورد جهل وعدم علم ويمكن فيه الاحتياط لا يقبح فيه المؤاخذة. المقدار كافي أظن، يحتاج إلى أن تتأملوا في المورد. وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف، هذا أيضا لا يقبح المؤاخذة فيه. طيب، حتى لا تقول مقضية ما لا يطاق في الرواية، ماذا يراد بها؟ ما لا يمكن فعلا القيام به من العمل، يعني مثل الطيران في الهواء. هذا التكليف بما لا يطاق يعني بغير المقدور. إذا كان هكذا فهذا مرفوع عقلان ومشترك بين كل الأمم. نقول ليس هذا هو المراد، ما لا يطيقون ليس المقصود به ما لا يمكن عقلا مثلا، من مثل الطيران في الهواء. طبعا هذا لا يقولون كما في الكفاية، لا يقولون مما لا يمكن عقلا، فعلا لا يمكن عقلا، يعني ما دام ليس لك جانحان، وإلا هو من مما ليس ممكنا عادة، أما عقلا فهو من الممكن الذاتي. واضح؟ بغض النظر عن هذا، لكن فعلا وبقيد أن لا يكون لك آلة الطيران، يعني مثل القضية بشرط المحمول، بل فهذا غير ممكن عقلا فعلا. على كل، لا يراد بما لا يطيق يطيقون ما لا تقدر عليه أصلا، مثل الطيران في الهواء المشترك بين الكل والمرفوع المؤاخذ عليه بحكم العاقل الضروري، وإنما يراد بما لا يطيقون ما يكون في تحمله مشقة كبيرة شاقا، هذا الذي لا يطيقون. إذا كان هكذا فهذا ليس رفعه أو رفع المؤاخذ عليه بحكم العقل، إذا كان من جهة اختيارك على الأقل بهذا المقدار. هذا عبارة أخرى عن أنه يكون عقلا مقدورا ولكن فيه مشقة، وما دام مقدورا يمكن التكليف به، يمكن التكليف به. وقد ورد في الأخبار تحميل الأمم السابقة تكاليف في غاية المشقة ولو بسوء اختيارهم، فبما نقضهم ميثاقهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة على اليهود. وأمس قرأت لك خبر في بعض الروايات إن اليهود كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض بالقطاعات مقصات. وإن الله قد وسع عليكم كأوسع ما بين السماء والأرض فانظروا كيف تكونون، يعني من حيث الشكر للنعم كذا امتثال للأحكام للتكاليف شكرا لله تعالى، يعني أو أنها شريعة مسهلة عليكم فليس فيها ما يدعو إلى التمرد والعصيان وكذا، قابل للتحمل فانظروا كيف تكونون. إذن بسوء الاختيار لا مانع من تحميل المكلف تكليفا شاقا، والمراد بما لا يطيقون هو المقدور على مشقة لا الذي لا يقدر عليه عقلا حتى يكون مرفوعا بالعقل ومشتركا بين الكل. لذلك قال وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف، والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة لا ما لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء. وأما في الآية، وفي الآية عندي فقرتان، فقرة تقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، والأخرى تقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والتكاليف الشاقة أين تدخل؟ يمكن إدخالها تحت كلتا الفقرتين، لكن لما كان يمكن إدخالها تحت الأولى تحت الإصر في الرواية ما في إصر فيما لا يطيقون، فحتما التكليف الشاق داخل فيما لا يطيقون، لكن في الآية في الإصر لا تحملنا الإصر، ويمكن إدخال التكليف الشاق هناك، فلا معنى لإدخاله وتفسير ما لا يطيقون أيضا بالتكليف الشاق، ولا يلزم التكرار. لعله من هذا الباب قال لا يبعد أن معنى ما لا طاقة لنا به في الآية وماذا ليس التكليف الشاق بل شيء آخر، وما هو؟ يعني العذاب العقوبة في الآخرة. ربنا شوف لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني لا تعاقبنا على الخطأ والنسيان. ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا ثقيلا كما حملت على الذين من قبل، سواء من التكاليف الشاقة كما في الأمم السابقة الغابرة أو كما في الابتلاءات بالفقر والمرض والجدب والقحط وأمثال ذلك مما لا يتحمل عادة وقد يؤدي أيضا إلى الوقوع في معاصي من جهة أخرى. لا تحملنا ذلك ثم تحاسبنا على المخالفات فيه وتؤاخذنا على المخالفات فيه، بعد كل هذا لا تأخذنا لا تحملنا كذا فوق يعني ثقيلا لا نتحمله في العادة. ربنا في المحصلة ولا تحملنا من العذاب بسبب هذا وذاك وغيره ما لا طاقة لنا به، ها؟ لا التكاليف الشاقة بحيث يلزم التكرار، نختار شيء آخر، لكن هذا السياق يساعد على أن يقول إن المقصود لا تحملنا من العذاب من العقاب في الآخرة بسبب هذا وذاك وذلك ما لا طاقة لنا به. يعني أولا قال لا تؤاخذنا لا تحملنا ثم تؤاخذنا، أخيرا قال ترى المؤاخذة هذه والعقاب لا طاقة لنا به، لتأكيد طلب عدم تحميل المؤاخذات والعقوبات في هذه الموارد. أو عموما لا تعاقبنا أصلا في الآخرة حتى بما كسبت أيدينا من ذنوب، ولا بقرينة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ها؟ لا يبعد أن يكون مراد العقاب. منشأ الالتفات والتحول إلى هذا أن تفسيره بالتكاليف الشاقة بما لا يطاق كما في الخبر من التكاليف الشاقة ربما يجب التكرار، لأن يكفي الأصل لدخول التكاليف الشاقة فيه. قال: وأما في الآية، إذن في الرواية لا يطاق تكليف الشاق الذي لا يتحمل في العادة، وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة، فمعنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة. وبالجملة بعد هذا الجواب، فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بأي شيء بهذا الوجه الذي ذكرته، بأنه لو قدرت المؤاخذة مؤاخذة خاصة بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة، على تقدير اختصاص التقدير برفع المؤاخذة، ما هو الإشكال؟ عدم الاختصاص بالرفع في كثير من الفقرات بالأمة، مع أن ظاهر الحديث الاختصاص. كل هذا التأييد للعموم ضعيف جدا. يكفينا هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.